بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة في سلسلة الدروس العلمية والمحاضرات الشرعية بجامع الورقاء الكبير، كتاب زاد المستقنع باختصار المقنع. هذا الكتاب أيها الإخوة جليل قدره، عظيم نفعه. اختصر المصنف فيه رحمه الله مسائل الفقه بعبارة موجزة جزلة مختصرة تحوي المعاني الكثيرة التي تستنبط من أدلة الكتاب ومن أدلة السنة. وكان اللقاء معكم في كتاب الطهارة، وقد انتهينا ولله الحمد من أبواب نواقض الوضوء، والآن شرع المصنف رحمه الله في باب الغسل. وهذا الترتيب أيها الإخوة يدل على عناية المصنف رحمه الله وحسن ترتيبه لتسلسل الأفكار. فبعد أن ينتهي الشخص من الوضوء، بعد أن تكلم لك عن المياه، ثم تكلم لك عن أبواب الأواني، ثم تكلم لك عن كتاب يعني الوضوء، ثم تكلم لك عن أركان الوضوء وشرائط الوضوء وما يتعلق بمسح الخفين، انتهى هو من الوضوء، ثم تكلم لك عن نواقض الوضوء. هل هذا الوضوء يعني له نواقض أم لا؟ بعد أن انتهى من ذلك، هو انتهى من الحدث ماذا؟ الأصغر. شرع المصنف رحمه الله بماذا؟ ما يتعلق بالحدث الأكبر من جهة ماذا؟ من جهة الطهارة. لأنك أنت إذا أحدثت، إما أن تحدث بحدث أصغر فيوجب الوضوء، وإما أن يكون عليك الحدث الأكبر فيوجب ماذا؟ الغسل، فتكلم لك عن الغسل. وإما أن يكون غسلك بالماء موجودا فيتكلم هو عن أحكام المياه، وإما أن تكون عليك جنابة صغرى أو كبرى ويعدم عندك الماء فتكلم لك عن ماذا؟ عن التيمم. وهذا من عظيم دقة المصنف رحمه الله في يعني التبويب. يقول رحمه الله تعالى باب الغسل. أولا، الغسل في اللغة أيها الإخوة صب الماء على الشيء، هذا يسمى ماذا؟ غسل. والغسل أيها الإخوة يسمى أو له إطلاقين، إما أن يطلق بالفتح وإما أن يطلق بالضم. باب الغسل بالضم، ويراد به فعل الغسل نفسه، يقال له غسل بالضم. وإما أن يقال باب الغسل أو غسل الماء، ويراد به الماء المغتسل به، فيقال باب الغسل أي الماء المغتسل به. واصطلاحا عرف الغسل أيها الإخوة بعدة تعريفات، منها أنه تعميم البدن بالماء بنية ماذا؟ مخصوصة. وقيل أنه تعميم البدن بالماء على وجه التقرب لله عز وجل. وقيل هو قصد الماء من أجل تعميم البدن به بنية ماذا؟ مخصوصة. وكل هذه التعاريف أيها الإخوة قريبة منها. أما قولهم تعميم البدن، نعم، فالغسل فيه شمل البدن بالماء، فلا بد أن يصل الماء في الغسل إلى جميع أجزاء البدن الظاهرة إلى الباطنة، لا ماذا؟ الباطنة. ف يجب شرعا تعميم البدن بماذا؟ بالماء. قولهم بنية مخصوصة، المراد بهذه النية هي وجه التقرب والطاعة، ويراد بها كذلك بالنية المخصوصة الفصل بين الغسل الذي يراد به الشرع والغسل الذي يراد به التبرد أو نحو ذلك. فلا بد أن تكون النية مخصوصة. فأنت إذا جئت إلى الحمام وأردت أن تغتسل، لا بد أن تحدد هل هذا الغسل يراد به التبرد والتنظف وتنظيف الجسد من الأوساخ والأقذار، أم أن المراد به ماذا؟ المراد به الغسل الشرعي المعتبر الذي يحصل به رفع الحدث ويحصل به الإنقاء الذي به تكون الصلاة ونحوها مما يشترط له ماذا؟ الطهارة. وقولنا هنا بنية مخصوصة، هذا كما ذكرت لكم يذهب إلى قول من يقول باشتراط النية في ماذا؟ لإيقاع الغسل، النية الشرعية. وطبعا هذا القول هو مذهب الجمهور، وخالف في ذلك الحنفية فلم يشترطوا في الغسل النية، وزاد المالكية رحمهم الله باشتراط الدلك، فقالوا أنه تعميم الماء على البدن بالدلك بنية ماذا؟ مخصوصة. وأما مشروعيته فهو مشروع بقول الله جل وعلا وإن كنتم جنبا فاطهروا، وحديث أم سلمة إنما يكفيك أن تحثي فوق رأسك الماء 3 حثيات فإذا أنت قد طهرت. قوله هنا باب الغسل. هذا الغسل أيها الإخوة هو آخر أبواب الطهارة الكبرى، وللعلماء أيها الإخوة في ذلك أو في إيقاع الغسل في هذا الموضع قولين. منهم من يرى أن الفقهاء يقدمون الحدث الأصغر على الأكبر نظرا لتقديم القرآن له، يعني قد يسألني سائل يقول لماذا العلماء لم يتكلموا عن الغسل قبل التيمم، أو لم يتكلموا عن الغسل قبل كلامهم عن الوضوء مثلا، لأن الغسل حدث أكبر والوضوء حدث أصغر، فلماذا ابتدأ العلماء به؟ فنقول لسببين. السبب الأول أن آية الوضوء ابتدأت أولا بذكر الحدث الأصغر ثم بعد ذلك الأكبر، فهو ترتيب القرآن. ومن أهل العلم من يقول أن الوضوء أكثر من الغسل وأسبابه أعظم والبلاء به أكثر، فأنت تحتاج في اليوم قد تتوضأ 5 مرات، لكن الغسل قد لا تحتاج تغتسل في الأسبوع إلا مرة، ولربما في الشهر حتى مرة إن حصل لك احتلام ونحوه. قوله موجبه أي سببه أو ما يلزم المكلف به، هذا يسمى موجب، وموجبه أي سببه الذي يتعلق به. قال خروج المني دفقا بلذة، خروج المني أي أن يجاوز المني الإحليل، فإذا بلغ ذلك أو خرج من المخرج الإحليل المعتبر أصبح ماذا؟ أصبح يوجب ماذا؟ يوجب الغسل. والمصنف رحمه الله ابتدأ بأول موجب وهو خروج المني لأنه أكثر الموجبات، بل إنه الموجب الرئيسي لما ماذا؟ لما بعده. قوله خروج، الخروج أيها الإخوة لا يمكن أن يطلق إلا بمجاوزة الماء الإحليل، على ذلك إحساس الرجل على الصحيح من أقوال العلماء بوجود المني في الذكر، هذا لا يعتبر به أو لا يتعلق به ماذا؟ حكم شرعي، إنما الماء من ماء. أو أن يحس بخروجه من الظهر أو من الصلب، هذا لا يعتبر شرعا ماذا؟ موجب للغسل. وقوله خروج المني، المني أيها الإخوة ماء أبيض لزج يخرج عند اكتمال ماذا؟ الشهوة، هذا هو المني، فهو ماء ولزج ويخرج بدفق ويخرج عند اكتمال ماذا؟ الشهوة. هذا تعريف المني. الفرق بين المني وبين غيره، والمياه هو أيها الإخوة ما تخرج من ذكر الرجل، ثلاثة أنواع من المياه: المني والمذي والودي، هذه ثلاثة أنواع من المياه. الماء الأول وهو ماء الحياة يسمى المني، هذا أيها الإخوة ماء أبيض لزج كثيف يخرج بدفق عند اكتمال ماذا؟ الشهوة. النوع الثاني هو ماذا؟ هو المذي، وهو أيضا ماء لزج رقيق ويخرج عند بداية ماذا؟ الشهوة، ولا يفتر به المرء أو لا يحصل به الفتور من المرء. على ذلك ثم فروق بين المني والمذي كالتالي: أولا المذي يخرج دفق بقوة، أما المذي لا يخرج، فهو يخرج على شكل قطرات. المني عند اكتمال الشهوة، هذا ماذا؟ عند بداية ماذا؟ الشهوة. المني يحصل به فتور للبدن، أما ذاك فلا يحصل به فتور من البدن. المني له رائحة، أما المذي فليس له ماذا؟ فليس له رائحة. المذي قد يخرج بسبب وقد يخرج أحيانا بدون سبب، لكن المني في الغالب لا يخرج إلا ماذا؟ بوجود سبب. النوع الثالث وهو الودي، وهما الماء الذي يكون بعد خروج ماذا؟ البول. قوله دفقا، الدفق هو الخروج المتتابع السريع، ومراد المصنف رحمه الله الخروج ماذا؟ المعتبر. والدليل على ذلك قوله: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، فالعبرة بخروج المني. والجنابة هنا المراد منها الإبعاد. قالوا سميت الجنابة جنابة بهذا المصطلح، قالوا لأن الماء يبعد عن موقعه الأصلي فيخرج، ولأجل ذلك سمي ماذا؟ جنابة. وأما قوله يعني دفقا، فهو أخذ من قوله إنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء، وأخذ كذلك من قوله عليه الصلاة والسلام: إذا فضخت الماء فاغتسل، أي إذا قذفته ماذا؟ فاغتسل. جمهور العلماء أيها الإخوة يشترطون أن المني يكون دفقا ويكون كذلك بلذة حتى يعتبر ماء يوجب به الغسل. وما السبب في هذين القيدين؟ يعني لماذا العلماء قالوا لابد أن يكون دفقا وبد أن يكون بلذة؟ هل ثمة سبب في هذا؟ ماذا يكون يعني؟ لا يوجب الغسل. ممتاز، يعني قربت، تحوم حول الحمى. تفريق بينه وبين غير من المياه أيضا قربته. هو ما ذكرتموه صحيحا. أولا العلماء وضعوا هذين الضابطين لأن المني لا يمكن أن يخرج بدون كونه دفق، لأن عرق المني أو العصب المسؤول عن خروج المني المتصل بالجهاز العصبي لا يمكن أن يخرج على شكل قطرات، وإلا هذا لا يعتبر مني، لأنه ماذا؟ لأنه عملية، يعني عملية خروج المني معروفة عند الأطباء الأعضاء التناسلية، تحتاج إلى يعني إلى الدم يضخه القلب إلى العضو ثم يضخه بأمر من الجهاز العصبي عبر وتر أو مجرى معين حتى يخرج، وإلا ماذا؟ وإلا لا يخرج، ولا يخرج إلا بموجب سبب في الغالب، يعني وإلا كان مرضا. يعني لو من يقذف ماءه بمجرد النظر هذا نادر أو غالب، نادر ولا يكون ذلك إلا في حالات مرضية فقط. على ذلك المني الغالب الذي عند معظم البشر فيه صفة الدفوقة وفيه صفة ماذا؟ الاكتمال وحصول أو موجبها اللذة، وإلا لا يخرج في الغالب. والمصنف هنا جعل للمني ثلاثة علامات، أولا ذكرتها الدفق، ثم اللذة، ثم زاد أهل العلم وجود الرائحة، فهو رائحته كرائحة العجين أو رائحة طلع النخل. من يعرف منكم رائحة طلع النخل يعرف ماذا رائحة، أو رائحة العجين يعرف رائحة ماذا المني. ثم فتور البدن بعد خروجه، أي استرخاؤه وتعبه. قوله هنا لا بد منها من غير نائم، أي لا يجب الغسل إن لم يخرج دفقا وبلذة، فمن دونها لا يعتبر ماذا؟ لا يعتبر الماء الخارج موجبا للغسل، والله جل وعلا قال يخرج أو خلق من ماء دافق، وهذه حالة المستيقظ فقط. قوله من غير نائم، يعني الإنسان أيها الإخوة له حالتين، إما أن يكون حالة اليقظة وإما حالة ماذا؟ النوم. فالمستيقظ لا بد إن خرج منه المني الموجب للغسل أن يكون بدفق وأن يكون بلذة ويشعر به ويحصل به فتور للبدن. النوع الثاني أن يكون نائما، فالنائم لا يشترط إحساسه، فقد تقوم أنت والماء موجود لا تكتشف به إلا بعد ماذا؟ إلا بعد خروجه، إلا بعد استيقاظك، أو كذلك لا يعقبه فتور، فأنت تقوم والماء موجود ولا تشعر أحيانا بتعب. الموضوع الثالث اللذة، فقد يخرج الماء منك بعد استيقاظك وأنت لا تتذكر وجود لذة معينة، قد تتذكر وقد لا تتذكر، حتى أنك تشك هل هذا الخارج هو مني أم غيره، واضح أم لا. والغالب أيها الإخوة الاحتلام كما ذكر جمع من العلماء، الغالب أن الاحتلام يكون في مرحلة ما قبل الزواج، يعني المتزوج نادرا ما يحتلم. ما السبب؟ لأن عنده من يعني السبب ما يجعل هذا الماء يخرج دائما من صلبه، فلماذا يحتلم؟ ولذلك قد يمر عليك وأنت متزوج سنين ولا تحتلم. أما مرحلة ما قبل الزواج نعم، فالموجب المهيج للاحتلام ماذا؟ موجود. قالوا نائم، النائم إن خرج منه ما يوجب الغسل سواء أحس به أو لم يحس به، سواء كان دفقا أو بغير دفق، سواء تذكر أو لم يتذكر للذة أو لغير لذة، فإنه ماذا؟ يجب عليه الغسل. ويدخل في ذلك السكران والمغمى عليه والمجنون، فهؤلاء يوجب العلماء عليهم الغسل من خروج المني مطلقا. لحديث أم سليم رضي الله تعالى عنها قالت أرأيت إن رأيت في المنام ما يرى الرجل، أو إن رأت المرأة في منامها ما يرى الرجل، هل عليها غسل؟ قال نعم إذا هي رأت الماء. فعلق الحكم عليه الصلاة والسلام بوجود الماء، أحس لم يحس، لذة ليس بلذة، دفق ليس بدفق، هذا كله لا يعتبر شرعا. إذا رأت خصائص الماء المعتبرة وجب الغسل. والمستيقظ أيها الإخوة من نومه له حالات، الحالة الأولى أن يتيقن بعد استيقاظه وجود الماء بأن يعرف علاماته وصفاته ويرى يشم رائحته فيتيقن أن هذا الخارج منه مني، فهذا يغتسل ولا إشكال ولا إشكال. الحالة الثانية أن يجهل الحال فلا يعلم أهو مني أم لا، هل هو الماء المعتبر شرعا بالغسل أم لا. قالوا فالأصل هو عدم ماذا؟ الطهارة، إلا إن قامت لديه القرائن والأدلة، لأن الأصل هي براءة ماذا؟ الذمة من المطالبة، وقال بعض أهل العلم أنه يجب عليه الاغتسال احتياطا. قولهم هنا وإن انتقل ولم يخرج اغتسل له، أي إذا أحس بخروجه أو بانتقاله من صلبه أو بوجوده في ذكره ولو لم يخرج فإنه يجب عليه ماذا؟ الغسل. وعلل الحنابلة أيها الإخوة ذلك، قالوا الأصل في الجنابة أنها من الإجناب أو من البعد، وفلان جنب أي بعيد، وكانت العرب تسمي الجنب جنبا لماذا؟ لبعده عن الكعبة وأماكن الناس ونحو ذلك. والعرب أيها الإخوة كما ذكر ذلك الألوسي في بلوغ العرب في معرفة أحوال العرب، وذكروا العرب كانت تعرف الاغتسال، وكانت تعرف الطهارة من الحيض، وكنت كذات الحيض لا هي أثمرت ولا هي من ماء العذابة طاهر، فهم يعرفون الغسل ويعرفون كذلك المرأة تعرف الغسل من الجنابة، وهذا مما ورثوه من دين ماذا؟ إبراهيم عليه السلام. فقالوا إن الماء أو الجنب تسمى جنب لأن الماء يجنب أن يبعد من مكانه بمعنى يخرج، فقالوا إن هذا موجب للغسل. القول الثاني أيها الإخوة أنه العبرة بخروج المني وانتقاله من الإحليل، على ذلك لو أحس به في عضوه ولم يخرج قالوا لا يوجب الغسل، لقوله عليه الصلاة والسلام إنما الماء من الماء، ولقوله إذا فضخت الماء فاغتسل، فضخته بمعنى أخرجته، على ذلك لا يسمى الجنب جنبا إلا إن جانب الماء الذكر فخرج منه فهذا يجب عليه الغسل. قال فإن خرج بعده لم يعده، بمعنى لو اغتسل لهذا المني الذي لم يخرج أصلا، هم قالوا إن أحس به ماذا؟ وجب عليه الغسل، واضح أم لا؟ خلص فاغتسل وانتهى وخرج بعد الاغتسال، قالوا لا يعيد. لماذا؟ لأن غسله الأول يعتبر ماذا؟ يعتبر نيابة عن هذا ماذا؟ الغسل. وهذا القول أيها الإخوة له عدة أسباب. السبب الأول قالوا أنه قد اغتسل الغسل الأول فلا يجب عليه. قالوا السبب الثاني قالوا لأنه خرج بلا لذة، والغسل يجب فيه ماذا؟ اللذة، يعني هو أحس به ما خرج أو ربما هيجه وصل إلى ذكره لم يخرج اغتسل بعد فترة خرج، قالوا فهذا الخروج لم يكن للذة الأولى أو لوجود لذة فلا نوجب ماذا؟ الغسل. ووضع بعض أهل العلم أو بعض الحنابلة قيد، قالوا بشرط أن لا يكون لشهوة طارئة، قالوا فإن كان لشهوة طارئة لا لابد عليه ماذا؟ الغسل. لكن أيها الإخوة من تأمل منكم هذا القول يجد فيه ضعف من جهة، وهو أنه مدام أن الماء خرج منه بعد ذلك فهذا الغسل أصلا غسل لماذا؟ هو لم يجب عليه الغسل من الأساس، فغسله وجوده وعدمه سواء. وأما خروج الماء الثاني فهو خروج لآثار الأول فيجب عليه ماذا؟ الغسل. وما رأيكم أنتم بهذا الأمر؟ ما رأيك الشيخ؟ احتياط اغتسل، يعني هو أحس به ما خرج، الحنابلة قالوا لك تغتسل، ذهب اغتسل بعد فترة خرج. هو حقيقة لا أخفيكم هو صعب يخرج، يعني عادة المني أو الرجل إن حركه ووصل إلى إحليله لو انتظر دقيقة أو دقيقتين لم يخرج في الغالب لا يخرج، يظل محبوس، واضح؟ وهذا ما يشير إليه بعض الأطباء باحتباس الماء في الإحلال، وهذا آثاره خطيرة جدا على الرجل. دائما أيها الإخوة مما يذكر علماء الطب أن وجود المني دائما في الإحليل يضر البروستات كثيرا ويضر الخصية كذلك. لماذا؟ لأن الماء إن تهيج فلا بد من خروجه صحيا، صحيا يخرج، لا تبقيه لسبب غير صحيح. واضح أم لا؟ لماذا؟ لأنه يرتد مرة أخرى، يرجع من العضو أو الإحليل إلى البروستات والخصيتين، وبذلك يسبب ضرر، خاصة إذا ظللت فترة يتعفن وتسبب لك التهابات كثيرة، وهذا مما ينبه عليه ماذا؟ الأطباء. عموما على كلام المصنف رحمه الله قال أنه يغتسل الأول ولا إن خرج بعده لا يضره، لكن من أهل العلم من يميل على أنه لو خرج للمرة الأخرى قالوا يجب عليه الغسل، لأن غسله الأول أصلا غير واقعي، على ذلك يجب عليه ماذا؟ أن يغتسل. قال وتغييب حشفة أصلية، هذا هو السبب الثاني من موجبات الغسل. قالوا تغييب الحشفة الأصلية، والتغييب المراد به المواراة، بأن يختفي الشيء، والشخص المغيب هو المتواري عن أعين ونظر الناس، وهذا يسمى تغييب. والمصنف رحمه الله هنا قصد الجماع، ولكنه ماذا؟ استخدم ألفاظ العلماء. قوله هو تغييب، هذا هو القيد الأول. ثانيا الحشفة، وهو أعلى الذكر تحت الجلد ماذا؟ المقطوع للختان. قوله أصلي، بمعنى أن تكون عضو المرأة أصليا يخرج بذلك ماذا؟ الخنثى المشكل، فلا يوجب الغسل. لماذا؟ لأنها ليست أصلية، لاحتمال أن تكون الخنثى أنثى أو تكون ماذا؟ أو تكون ذكرا. والتغييب هنا لا بد فيه من الإدخال المعتبر ماذا؟ شرعا. وقد ذكر العلماء أن تعريف الجماع هذا يترتب عليه أكثر من 80 مسألة في الشريعة، وبعضهم قال أكثر من 500 أو 600 مسألة في الشريعة تترتب في معرفتك ماذا؟ لمعنى الجماع الشرعي في أحكام الحدود والجنايات والغسل والدخول والنكاح والطلاق، وهذا يدخل في كل أبواب الدين، من كتاب الطهارة، من الصلاة، من الصيام والكفارة في الصيام، ثم الحج وأحكام جماع المحرم وكلها. على ذلك الملاصقة والمفاخذة والمحاضنة وكل هذه الأمور لا تعتبر شرعا ماذا؟ جماع، إلا بتغييب الحشفة الأصلية. قوله في فرج أصلي، احترازا من فرج الخنث المشكل، فإنه لا توجب ماذا؟ الغسل. قوله هنا قبلا كان أو دبر، أي سواء كان الإدخال في القبل أو في الدبر، أو الوطء في القبول أو في الدبر، قالوا وجب ماذا؟ وجب الغسل. قوله ولو من بهيمة أو ميت، لو هنا إشارة يعني خلاف، وقد اختلف العلماء في ذلك، هل جماع البهيمة أو جماع المرأة الميتة يوجب الغسل؟ نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. إلى قولين، القول الأول أن الغسل يكون من جماع الآدمي فقط، وعلى ذلك يخرج بذلك وطء الحيوان ووطء ماذا؟ الميتة. قالوا إلا إن حصل إنزال، إن حصل الإنزال وجب الغسل للإنزال لا للجماع، لا للجماع. القول الثاني يجب الغسل مطلقا، لقوله ثم جهدها إذا جلس بين شعب الأربع، ثم جهدها، كانت حية أو كانت ميتة، كانت بهيمة أو كانت إنسية، فقد وجب الغسل. وأدرج في ذلك العلماء كذلك جماع الإنس للجنية، وجماع الجن للإنس، وجماع الجن للإنسية، هذا إن وقع قالوا كذلك يدخل في هذا العموم. وهنا مسألتان مشهورتان، المسألة الأولى أن الغسل أيها الإخوة يجب بالإيلاج ولو لم يحصل إنزال، ذلك أن جماع الرجل لزوجته أو لأي امرأة على نوعين، النوع الأول أن يحصل الجماع ولا يحصل إيلاج، أن يحصل الجماع استغفر الله ولا يحصل إنزال، بمعنى أن يغيب حشفته الأصلية في فرج امرأة، فيحصل العلاج والإدخال لكن لا يحصل الإنزع، ثم ينزع الرجل من المرأة وانتهى. الحالة الثانية أن يحصل العلاج ويحصل مع العلاج ماذا؟ إنزال. ففي الحالة الأولى وهي إن حصل العلاج ولم يحصل الإنزال، هذه المسألة مما اختلف فيها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في بداية الأمر، ذلك أن الرجل كان في بداية الإسلام إذا جامع ولم ينزل كان لا يجب عليه الغسل، وكان هذا تشريعا في أول الإسلام، إلى أن جاء النسخ بعد ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام، أو كان الأمر الأول كان لقوله عليه الصلاة والسلام إنما الماء من ماذا؟ الماء. وحديث الرجل، ذلك الرجل الذي دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو من الأنصار فخرج إليه مفزعا، قال النبي صلى الله عليه وسلم له لعلنا يعني أفزعناك أو لعلنا أعجلناك، ذلك أن الرجل لم يحصل منه ماذا؟ إنزال، فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل. ثم نسخ الحكم بعد ذلك، فأصبح الرجل إن جامع زوجته أو أولج فيها قالوا فإنه يجب ماذا؟ الغسل، ولو لم يحصل منه ماذا؟ إنزال، لحديثين أو ثلاثة أحاديث. الحديث الأول قوله عليه الصلاة والسلام إنما الماء من الماء، وحديث قوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، جاءت في رواية مسلم وإن لم ينزل، وإن لم ينزل. وعلى ذلك هذا من نسخ، لو تذكرون قلنا لكم نسخ الأثقل أو نسخ الأخف بالأثقل، بمعنى كان الأمر علاج لابد في إنزال حتى يقع الغسل، الآن لا، مجرد العلاج فيه الغسل، فهو نسخ يعني الأخف بالأثقل، واضح؟ لا صار فيه زيادة ماذا؟ تكليف كما يقول أهل العلم. قوله هنا وإسلام كافر، هذا الموجب الثالث وهو إسلام الكافر، سواء كان كفره أصليا أم لا، أو كان مرتدا، سواء كان جنبا أو لم يكن ماذا؟ جنبا، فيجب عليه الغسل. والدليل على ذلك حديث قيس بن أسلم، لما أسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر، وكذلك ما ثبت عند أحمد في المسند من حديث إسلام يعني أمامة، ثمامة بنت أثال، ذلك أنه أسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى حائط بني فلان فأن يغتسل. وقال بعض أهل العلم تعليلا آخرا، قالوا لأنه متلبس بالشرك وفي الغسل تطهير له، هذا هو القول الأول. القول الثاني أيها الإخوة، لأن العلماء اختلفوا هل يجب على الكافر الغسل أم لا، القول الأول يجب الغسل، واستدلوا بحديثين وتوجيه. القول الثاني قالوا أنه لا يجب عليه الغسل، والسبب في ذلك عدة أسباب، قالوا إن أكثر الصحابة أسلموا ولم يؤمروا بالغسل، على ذلك أيها الإخوة الغسل ماذا؟ مستحب. قالوا كذلك ليس في الأحاديث ما يدل على الوجوب، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا الأمر هنا للاستحباب. الشافعية وهو القول الثالث فصلوا، قالوا إن كان على جنابة يجب عليه، وإن لم يكن على جنابة فلا يجب ماذا؟ لا يجب عليه. والصحيح أيها الإخوة حقيقة، أنا أميل إلى قوم من يرى باستحباب الغسل لا بوجوبه، لكون أكثر الصحابة لم يؤمروا بالغسل، ويبعد أن يكون الغسل واجبا. لكن أيها الإخوة استغفر الله، أنا أميل إلى قول من يرى بوجوب الغسل لعدة أسباب. السبب الأول الأمر، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر أيها الإخوة جاء في حديث قيس بن عاصم، وجاء كذلك في حديث من؟ في حديث ثمامة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى حائط بني فلان. أما كون أكثر الصحابة لم يغتسلوا فهذا لا يدل على عدم وجوب الغسل لاشتهار هذا الأمر، الآن الناس لو أي واحد أسلم، نحن في زماننا هذا، لو أي حد أسلم على طول يقال له إذا بغتسل انطق الشهادة، اغتسل. بعض الناس يقول اختتن. لماذا؟ لأن هذا أصبح عرفا شائعا، فعدم نقله عن الصحابة لا يدل على عدم وجود الغسل بينهم على ذلك الصحيح ووجوب الغسل. قوله وموت، أي من موجبات الغسل الرابع الموت. وهذا الموت أيها الأخوة ليس كونه حدثا حتى يجب فيه الغسل، إنما جاء الأمر به. والدليل على ذلك في حديث الرجل الذي وقصته ناقته، قال من عليه الصلاة والسلام اغسلوه بماء وسدر. وغسل الميت أيها الإخوة واجب على الصحيح من أقوال العلماء، على ذلك لا يجوز دفن الميت بدون غسل. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث يعني ابنته اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو إن رأيتن ذلك أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. وهذا الحديث يدل على وجوبه على الذكر وعلى ماذا؟ وعلى الأنثى كذلك. فيجب غسل الميت سواء كان ذكرا أو أنثى. استثنى بعض العلماء أيها الإخوة من باب الفائدة بعض الحالات التي يكون الغسل فيها إما مستحيلا أو صعبا أو به ضرر على أهل الميت، من مثل ذلك أن يكون ميت بالحريق، فهذا كيف تغسله؟ واضح أم لا؟ أو أن يكون به وباء، يعني به مرض معدي ونحو ذلك، يخشى أهل الميت من تغسيله، قالوا في هذه الحالة يدفن وبحالته التي هو فيها. أما السقط أيها الإخوة إن نفخت فيه الروح غسل، وإن لم تنفخ فيه الروح فلا يغسل. قوله وحيض، أي من موجبات الغسل ماذا؟ الحيض. فإذا حاضت المرأة وجب عليها الغسل، واستدلوا على ذلك بدليلين. الدليل الأول قول عليه الصلاة والسلام، قول الله جل وعلا ولا تقربوهن حتى يطهرن. وأما الدليل من السنة في الأحاديث الكثيرة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيها بغسل النساء، ومنها حديث فاطمة بنت حبيش رضي الله تعالى عنها أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجلس عادتها ثم تغتسل وتصلي. والأصل في الأمر ماذا؟ الوجوب. وهذا مما نقل فيه الإجماع، إجماع العلماء. ونفاس أي خروج الدم، النفاس وهو الدم الخارج بعد الولادة، فهذا أيضا يجب فيه الغسل على الصحيح من أقوال العلماء. ولا وولادة عارية عن دم لا، ولا ولادة ولا عن ولادة عارية عن دم لا، هنا عاطفة تدل على النفي، أي ليست الولادة العارية عن الدم توجب ماذا؟ الغسل. مراد المصنف رحمه الله هنا مسألة، وهي أن الغسل يجب على المرأة النفساء التي يكون مع نفاسها ماذا؟ دم. أما المرأة التي يعني لا يكون مع نفاسها دم، قالوا هذه لا يجب عليها ماذا؟ الغسل، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وعلى ذلك إن لم يوجد الدم لا يوجب أو لا يجب الغسل. وهذا أيها الإخوة حقيقة نادر، لذلك علماءنا مشايخنا كانوا يجيبون على كل نفس خرج الدم أو لم يخرج، لأن العبرة بالغالب، عرف كيف؟ ولا عبرة بالنادر أو النادر لا حكم له. على ذلك قالوا يجب الغسل خرج الدم أو لم يخرج، واضح أم لا؟ وقوله هنا ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن. شرع المصنف رحمه الله في بيان موانع ماذا؟ الحدث الأكبر، وبدأها بقراءة القرآن. قال حتى يتوضأ أو يغتسل، فإن لم يفعل فإنه يحرم عليه يعني قراءة القرآن. والدليل على ذلك عدة أدلة، وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة إلى قولين مشهورين. القول الأول وهو قول جمهور العلماء قالوا يحرم عليه قراءة القرآن لحديث علي رضي الله تعالى عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجزه شيء عن القرآن إلا الجنابة، وحديث ابن ماجة لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، وما جاء عن علي قال اقرأوا القرآن ما لم يكن أحدكم جنبا فإن كان جنبا فلا ولا حرف واحد. وكذلك أعضد ذلك قال الملائكة لا تدخلوا في بيتا فيه جنب، وكذلك فيه الحث والمبادر على الغسل، لأنك إن منعته من قراءة القرآن ماذا سيحثه ذلك على الغسل. القول الثاني قالوا لا بأس للجنب أن يقرأ ماذا القرآن، لا بأس له أن يقرأ القرآن، والدليل على ذلك الأصل وهو عدم وجود الدليل الصريح الصحيح الواضح البين على منع الجنب من قراءة القرآن. ثانيا قالوا الأحاديث التي جاءت في المنع جميعها ضعيفة لا يثبت منها شيء. ثالثا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، وهذا يدل على أنها هناك عموم، إذا لو حتى لو كان جنوبا فلا بأس أن يقرأ القرآن. وجاء في البخاري عن ابن عباس قال لم ير ابن عباس بالقراءة للجنوب ماذا شيئا، وهو الصحيح أيها الإخوة، لا يمنع الجنوب من قراءة القرآن، بأي دليل نمنعه من قراءة القرآن؟ والأولى من الجنوب ماذا المرأة الحائض. والسبب في هذه الأولوية أمرين، الأمر الأول أن الحيض عندها قد يستمر ويطول أحيانا يصل إلى 10 أيام، فمنعها من قراءة القرآن فيه ضرر عليها، خاصة إذا كانت هي من الحافظات لكتاب الله وتحتاج إلى المراجعة. وثانيا حيضها ليس باختيارها بخلاف الجنوب، ويستطيع أن يغتسل في أي لحظة. قوله ويعبر المسجد لحاجة، أي له أن يمر عند المسجد لحاجة فقط ويمنع من المكوث فيه. لماذا؟ قالوا لأن الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا، أي لا تقربوا كذلك الصلاة أو لا تقربوا المسجد وأنتم في حالة الجنب، قال ولا جنوبا إلا عابري ماذا سبيل، وعابر السبيل لا يمكث في المسجد إنما يمر ماذا مرورا، فقالوا لا بأس بذلك. واستدل بعضهم بحديث لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، ولكن في إسناده ضعف. وبعضهم قال حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لزوجته ناولين الخمرة من المسجد قالت إني حائض يا رسول الله، قال حيضتك ليست بيدك، قالوا فإدخالها يدها نوع من أنواع المرور بالمسجد، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك لا يضر بخلاف المكث. وهذا هو القول الأول. القول الثاني أيها الإخوة ما ذهب إليه الشافعية والمالكية والحنفية أيها الإخوة، أظن الشافعية يذهبون القول الأول، هو المنع مطلقا. قالوا لماذا؟ قالوا الأدلة التي تدل على أن الجنب لا يمكث في المسجد، قالوا ومنه المرور. وحقيقة أيها الإخوة لا بأس يعني أن يمر الجنب بالمسجد دون أن يمكث فيه، لكن أهل العلم كرهوا ماذا ذلك صيانة لحرمة المسجد ومكانته. قال ولا يلبث فيه بغير وضوء، أما اللبث في المسجد فلا يكون للجنب لغير وضوء، أما كونه لغير وضوء جاء بذلك عن عطاء بن يسار قال كان رجال من أصحاب رسول الله يجلسون في المسجد وهم جنب إذا توضأوا، قالوا والوضوء يخفف من وطأة ماذا الجنابة، بدليل أن الرجل له أن يرقد دون أن يغتسل إذا توضأ. قوله ومن غسل ميتا، شرع المصنف رحمه الله في بيان الأغسال المستحبة التي ليست بواجبة، وذكر منها من غسل ميتا. تغسيل الميت أي الأخوة له صورتين، الصورة الأولى أن ينفرد لوحده بتغسيل الميت، ليس معه ماذا؟ ليس معه أحد، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يشترك هو مع غيره في تغسيل الميت، وهنا اختلف أهل العلم في ذلك إلى قولين. القول الأول من استحب على من غسل ميتاً أن يغتسل، قالوا لحديث من غسل ميتاً فليغتسل، وهذا يدل على أنه يسن له ذلك. القول الثاني والإخوة وهو قول من ذهب بالوجوب، وهو قول الظاهرية، واستدلوا على ذلك بالأمر، قالوا من غسل ميتاً فليغتسل، وهذا يدل على ماذا؟ على يعني الوجوب. وقالوا كذلك الأحاديث في ذلك واضحة. والصحيح أيها الإخوة هو استحباب أن من غسل ميتاً فليغتسل، وأن ذلك ليس من باب ماذا؟ الوجوب. فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم من غسل الأموات الذين كانوا في زمنه أن يغتسلوا. قال أو أفاق من جنون وإغماء، هذا أيضا من الأغسال المستحبة. الجنون وزوال العقل والإغماء والتغطية ونحوها، المصنف رحمه الله قال هنا بالاستحباب، والسبب في ذلك هو ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته لما أغمي عليه صلى الله عليه وسلم ثم أفاق ثم أغمي عليه ثم أفاق اغتسل عليه الصلاة والسلام، وقالوا أن هذا يدل على ماذا؟ على الاستحباب. القول الثاني والإخوة قالوا بالوجوب، فكل من أغمي عليه أو جن أو زال عقله أو كان به سكر حتى، وبعض أهل العلم عمم قال كذلك من يتعاطى المخدرات إذا زال عقله ثم رجع إليه، قالوا يجب عليه أن يغتسل. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته لما أغمي عليه أفاق ثم اغتسل ثم أغمي ثم أفاق ثم اغتسل مرة أخرى، فقالوا هذا يدل على الوجوب أيها الإخوة، فكل من به جنون أو إغماء أو نحو ذلك قالوا يجب عليه ماذا؟ يجب عليه ماذا؟ الغسل. وحقيقة أيها الإخوة الفعل لا يدل على ماذا؟ على الوجوب. على ذلك أصح أقوال العلماء أنه لا يجب عليه الغسل، إنما يستحب بلا احتلام، لأن الاحتلام من موجبات الغسل، فالنائم إذا احتلم والمجنون وكذلك المغمى عليه لو احتلم قالوا فإنه يجب عليه الغسل للاحتلام لا للإغماء والجنون والسكر ونحوهما. وفق الله الجميع ما يحب ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد على آله وصحبه وسلم.